إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يشبه من الحلول والاتحاد الباطلين بعضا مما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين، في حين أنه حق وإن سمي حلولا واتحادا. فذكر رحمه الله تعالى شيئا من ذلك ثم قال: وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد، فإن الاتحاد فيه حق وباطل، لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك بذنب منه، كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل. يعني عندما يرد عليه الحال فيغلبه على نفسه وعقله حتى يأتي منه ما يمكن أن يوقعه في نوع من الحلول أو الاتحاد، فإنه ما دام مغلوبا على عقله وما دام ليس ذلك بملكه فإنه يكون معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل، فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وإن كان مخطئا في ذلك داخلا في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال: وهذا كما يحكى أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر، فوقع المحبوب في اليم، فألقى الآخر نفسه خلفه، فقال له محبوبه: أنا وقعت، فما الذي أوقعك؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. قال: فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة في جانب الحق تبارك وتعالى وفي غير جانبه، وإن كان فيها نقص وخطأ، فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن عرفانه، وبمشهوده عن شهوده، وبموجوده عن وجوده، فلا يشعر حينئذ بالتمييز ولا بوجوده، فلا يشعر إذا جاءه هذا الحال وورد عليه، فلا يشعر حينئذ بالتمييز ولا بوجوده، فقد يقول في هذه الحال: أنا الحق، أو سبحاني، أو ما في الجبة إلا الله، ونحو ذلك، وهو سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز لما ورد عليه من الحال الذي غيب عقله. قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله. وحكم عليه من حكم من العلماء بأنه قد تزندق فقتل على الزندق، وقالوا إن الفارق يعني بين هذا الذي كان عليه وما نحن فيه الآن من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان في حال صحوة وفي حال إفاقته، لا في حال ورود الحال عليه حتى يغلبه على عقله، فإذا كان يأتي ما يأتي وهو عاقل مدرك يعلم ما يقول، وأما إذا وقع منه ذلك في حين ورود الحال عليه حتى يغلبه على عقله فإنه يكون حينئذ سكرانا بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز، فحينئذ يرفع عنه القلم، هذا مغيب عنه عقله. وأما الحلاج فكان حاضر العقل حين قال ما قال، ولذلك استوجب القتل على الزندق. أن يقول الرجل عند ورود الحال عليه مع أن هذا نقص، فلا يكون هذا من كمال الأولياء، وإنما إذا ما غيب عنه عقله في حال ورود الحال عليه من سكر وطرب وإحساس بلذة وانتشاء حتى يغيب عنه العقل وحتى يغيب بمحبوبه عن حبه بل وعن نفسه وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه وبمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده فلا يشعر حينئذ بالتمييز ولا بوجوده. إذا ما ورد عليه الحال بذلك فإن ذلك يكون نقصا فيه نقص وخطأ ولكنه يكون معذورا إذا كان حالا لأنه يمكن حينئذ أن يقول مثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام يقول أنا الحق وأنا الله يقول أو يقول سبحاني أو يقول ما في الجبة إلا الله إذا كان في حال ورود الحال عليه مع غلبة العقل فهو معذور وأما إذا كان حاضر العقل فهو زنديق. قال شيخ الإسلام وذلك السكران كلامه يطوى ولا يروى إذا لم يكن سكره بسبب محظور يعني إذا كان من ورود الحال حينئذ إذا قال ما قال وقد غابك هذه الغيبة التي مر ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله فإن كلامه الذي قاله في حال حاله يطوى ولا يروى. فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. ومعلوم أن أول من أدخل الحشيش هم الصوفية ولذلك سموا بالحشاشين وهنالك مجموعة تسمى بالحشاشين وهؤلاء هم الذين قالوا إن هذا يجعل العقل في غاية من الإفاقة والصحو فكانوا يتقوون بزعمهم على ذكرهم بتحشيشهم. فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. وأما أهل الحلول فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأى الله بعيني رأسه ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاء غلطا منه. ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا ذلك؟ الذي دعاهم إلى ذلك أنه غلب عليهم شهود القلب وتجليه حتى توهموا أنهم رأوا الله تبارك وتعالى بأعين رؤوسهم ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاء غلطا منه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال ودعواه الربوبية قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. لن يرى ربه يعني بعيني رأسه حتى يموت. وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى متعددة حسنة في حديث الدجال والسياق الذي ساقه الشيخ رحمه الله أخرجه مسلم في صحيح. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. حتى إن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه قال أما في الآخرة فأهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. قال وأما في الدنيا فإنه لا يرى ربه أحد بعيني رأسه قط. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فإنما كان في المنام كان في المنام. وما أثبته من أثبته من الصحابة رضي الله عنهم من رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة المعراج فإنما كان ذلك بقلبه على حسب ما مر. وما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنما هو من هذه البابة. قال الشيخ رحمه الله فإنه لما ادعى الربوبية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقانين ظاهرين لكل أحد. الضمير ضمير الرفع في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لما ادعى أي الدجال الربوبية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقانين ظاهرين لكل أحد. أحدهما أنه أعور والله ليس بأعور. الثاني أن أحدا منا لن يرى ربه حتى يموت. وهذا إنما ذكره في الدجال مع كونه كافرا، لأنه يظهر عليه من الخوارق التي تقوي الشبهة في قلوب العامة ما يظهر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقانين، هذا أحدهما وهو موطن الاستدلال والحجة في كلام الشيخ رحمه الله، يستدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه، فيقول إن الدجال لما ادعى الربوبية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برهانين وفرقانين ساطعين، وهما أن الدجال أعور والله تبارك وتعالى ليس بأعور، والثاني أن أحدا منا لن يرى ربه حتى يموت، وهذا يأتي إلى الناس في الدنيا ويقول أنا ربكم. فالبرهان والفرقان هو أن أحدا منا لن يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الدجال مع كونه كافرا، لأنه يظهر عليه من الخوارق خوارق العادات ما يكون فتنة على العامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه ما توجد فتنة على الأرض منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض إلى أن يرثهما هي أعظم من فتنة الدجال. أعظم فتنة تعترض الخلق في الأرض هي فتنة الدجال. قال شيخ الإسلام: فإذا عرف الاتحاد المعين مما يشبه الحلول أو الاتحاد الذي فيه نوع حق، تبين أيضا ما في المطلق من ذلك. فتقول لا ريب، هو يقرر رحمه الله تعالى، لا ريب أن الله رب العالمين ورب السماوات والأراضين وما بينهما، ورب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ربكم ورب آبائكم الأولين. هذا يسمى عند العلماء من أصحاب البلاغة والإنشاء بالاقتباس. هو الآن لا يأتي بآيات على مواضعها ومواقعها بنصها، وإنما يقتبس من الآيات، فيقول رحمه الله لا ريب أن الله رب العالمين ورب السماوات والأراضين وما بينهما، ورب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وربكم ورب آبائكم الأولين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهكذا على الرفع، لأنه الآن لا يسوقها على أنها من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الرحمن على العرش استوى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ويبث فيها من كل دابة، وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القائم بالقسط، القائم على كل نفس بما كسبت، الخالق البارئ المصور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. فهذه المعاني وما أشبهها أو ما يشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره وتدبيره وصنعه، ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فهذا كله حق، وهو محض توحيد الربوبية. وهو مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، والخير كله بيديه، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. أخرجه البخاري ومسلم. إلى نحو هذه المعاني التي تقتضي شمول حكمته وإتقانه وتقتضي إحسانه خلق كل شيء خلقه، وتقتضي سعة رحمته وعظمتها وأنها سبقت غضبه، كل هذا حق. فهذان الأصلان، عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته، أصلان عظيمان، وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول، وهو عموم خلقه وربوبيته كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه ويضيفونها إلى محض فعل ذي الاختيار أي صاحب الاختيار أو الطبيعة. فهؤلاء القدرية أو الطبائعية، الطبائعية الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون الفعل إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع أو إلى فلك أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها فهي عن إقامة غيرها أعجز. هذان الأصلان، عموم خلقه وربوبيته، أصلان عظيمان. من الناس من يكفر ببعض الأول وهو عموم الخلق والربوبية، فالقدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، والطبائعية الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه ثم يجعلون ذلك منسوبا إلى الطبع أو إلى الفلك أو إلى النفس الكلية أو إلى غير ذلك من دون الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يكفر ببعض الأصل الأول وهو عموم الخلق والربوبية، ومن الناس من يجحد بعض الثاني، بعض الأصل الثاني وهو عموم إحسانه وحكمته، أو يعرض عن هذا الأصل متوهما خلو شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن حكمته، ويظن قصور رحمته وعجزها. وهؤلاء من القدرية الإبليسية أو المجوسية وغيرهم. فإذا كان كذلك فجميع الكائنات آيات له، شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات، عن مقتضى الأسماء والصفات خلق الكائنات. فإن الرحم شجنة من الرحمن، خلق الرحم وشق لها من اسمه، وهو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الهادي النصير، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا الذي يضربه الشيخ رحمه الله مثالا، إنما يدلل به على ما سبق من قوله: جميع الكائنات آيات له، شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتظهر مقتضيات تلك الأسماء والصفات في خلقه. كيف؟ الرحم شجنة من الرحمن، خلق الرحم وشق لها من اسمه، وهو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الهادي النصير، يهدي وينصر، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو الحكيم العليم الرحيم الذي أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو. فالشيخ يقول عن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات، ثم يدلل بهذه الآيات البينات، فهو رب العالمين، والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته. العالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته، وكل شيء يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم. من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة بالعلم والمعرفة، ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الجبال والطير وعلم منطق الطير. فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى فهو صحيح. الذين يقولون هذه مجالي يتجلى بها ومظاهر يظهر فيها، فيقال له إن أريد بالتجلي هذا الذي مر، وإن أريد بالظهور هذا الذي سبق، فهذا معنى صحيح. ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه إجمال كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وإذا قال القائل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، لأنه ربه والرب متقدم على العبد، أو رأيت الله بعده لأنه آياته ودليله وشاهده، والعلم بالمدلول بعد الدليل، أو رأيت الله فيه بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته، فهذا صحيح. يعني هذا الذي مر كله صحيح في الدلالة على هذا المقتضى. فإذا قال قائل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، لأنه ربه والرب متقدم على العبد، فهذا معنى صحيح. وإذا قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله بعده، بمعنى أنه هذا الذي رآه كان آية ودلالة وشاهدا على الله تبارك وتعالى، والعلم بالمدلول بعد الدليل. وإذا قال قائل رأيت الله فيه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه، لا بمعنى الحلول والاتحاد عند الاتحادية الكذبة الذين يجعلون الله تبارك وتعالى حالا في كل موجود، ويجعلون الوجود عين وجود الخالق العظيم، ويجعلون عين الحق عين الموجود، ولكن يقول رأيت الله فيه بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته، بمعنى ظهور الصانع في صنعته، فهذا صحيح. بل القرآن كله يبين هذا ويدل عليه، وهو دين المرسلين وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة، ومن يدخل فيهم من أهل العلم والإيمان ذوي المعرفة واليقين أولياء الله المتقين، فهذا سبيل. وهذا كما ترى يمكن أن يشتبه، يمكن أن يشتبه وأن يلبس به ملبس على أهل الحق، فلا يشتبهن عليك. فأما إذا حمل على هذا المعنى الذي ذكر الشيخ فلا شيء فيه، وهو معنى صحيح كما قال رحمه الله. ولذلك بعد أن ذكر هذا الذي مر جميعه قال فصل في الغلط في ذلك، فصل في الغلط في ذلك، قال ثم إن كثيرا من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا على ذكره وعبادته والإنابة إليه شهدوا بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة وهذه الإحاطة العامة، فإنه بكل شيء محيط، وهو سبحانه الحق الذي خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وهو سبحانه نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فذكر الشيخ أن كثيرا من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا على ذكر الله وعبادته والإنابة إليه شهدوا بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة، فيحدث ماذا؟ قال: وهو سبحانه ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، هكذا قال عبد الله ابن مسعود هذا القول: ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، هكذا قال عبد الله ابن مسعود، هذا كلام منتهن. ثم: لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار في رواية عند مسلم: لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. ثم قال الشيخ: هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى. فإذا لم تنتبه أدخلت هذا في هذا، يعني تبدأ الكلام هكذا: هكذا قال عبد الله بن مسعود لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا ليس من رواية عبد الله بن مسعود، وإنما القول الذي كان قبل قوله هكذا قال عبد الله بن مسعود هو الذي لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. والذي يأتي بعد ذلك هو من رواية أبي موسى. فهذا أمر. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاز الحديث للصحيحين، والحق أنه عند مسلم وحده وليس هو عند البخاري، حديث أبي موسى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه منزه عن ذلك تبارك وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، وفي رواية: يرفع القسط ويخفضه، فهذه رواية وهذه رواية وكلتاهما في الصحيح. والقسط الميزان، يخفض الميزان ويرفعه، فيرفعه أعمالا وأقدارا، ويخفض تبارك وتعالى أرزاقا وأحوالا. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نوره وجلاله وبهاؤه تبارك وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. قال شيخ الإسلام: فقد يشهد العبد القدر المشترك بين المصنوعات، وهو الحق الموجود فيها الذي هو شامل له، فيظن أنه الخالق لمطابقته له في نوع من العموم، وإنما هو صنعه وخلقه، ثم قد يرتقي إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية فيظن أنه هو، ثم يرتقي إلى نوره وما يظهر من أثر صفاته. فقد يقع بعض هؤلاء في نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام، فإن تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدى الله، علموا أن هذا كله مخلوق لله، وأن الخالق ليس هو المخلوق، وأن جميعهم عباد لله. وربما قد يقع هذا في نوع من الفناء أو السكر، فيكون مخطئا غالطا، وإن كان ذلك مغفورا له إذا كان بسبب غير محظور، كما ذكرنا نظيره في الاتحاد المعين. والشيخ كما ترى يحلق بنا في سرب لسنا منه، نحن نحلق في غير سربنا. فهذه الأحوال التي ذكرها الشيخ من أحوال السالكين لا يمكن إلا لمن سلكها أن يعرفها على هذا النحو الموصوف. فإنه يقول: إن العبد عندما ينظر في الربوبية العامة ويحدث له في ذكره نوع استغراق بمذكوره عن ذكره، يظن أن هذا القدر المشترك بين المصنوعات هو الحق الموجود فيها الذي هو شامل له، فيظن أنه الخالق لمطابقته له في نوع من العموم، وإنما هو صنعه وخلقه، ثم قد يرتقي إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية، حجابه النور أو النار. قال ثم يرتقي إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية فيظن أنه هو، ثم يرتقي إلى نوره وما يظهر من أثر صفاته. فقد يقع بعض هؤلاء في نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام، فيظن أن الخلق الحق أو أن الحق الخلق، ويقع في نوع من أنواع الاتحاد العام. فإن تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدى الله، علموا أن هذا كله مخلوق لله، وأن الخالق ليس هو المخلوق، وأن جميعهم عباد لله. وربما قد يقع هذا في نوع من الفناء أو السكر، فيكون مخطئا غالطا، وإن كان ذلك مغفورا له إذا كان بسبب غير محظور، كما ذكرنا نظيره في الاتحاد المعين. ثم قال رحمه الله: وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته، فكذلك يشهد إلهيته العامة، فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله من في السماء وإله من في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكذلك قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، على أحد القولين على وقف من يقف عند قوله وفي الأرض، فإن المعنى هو في السماوات الله، وهو في الأرض الله، ليس فيهما أي في السماوات والأرض من هو الله غيره. يقول: هذا المقام يشهد فيه من وصف الشيخ حاله ممن يتوجه إلى الله إذا أقبل على الله بذكره وعبادته والإنابة إليه، فيشهد الألوهية العامة كما شهد الأول الربوبية العامة فيشتبه. قال: وهذا وإن كان مشابها لقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو أبلغ منه، ونظيره قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ونحو ذلك من معاني ألوهيته. فهذه الآيات تدل على معاني الألوهية لا على معاني الربوبية. فهذا كله توجه بالتسبيح بالحمد لله تبارك وتعالى، وهذه عبادة لله رب العالمين، فهذا من باب الألوهية. يقول: ونحو ذلك من معاني ألوهيته وخضوع الكائنات وإسلامها واستسلامها له وافتقارها إليه وسؤالها إياه ودعاء الخلق إياه، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة وإما دعاءهما جميعا. وتقول: إما دعاء عبادة ودعاء الخلق إياه، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة وإما دعائهما جميعا. ومن أعرض عنه وقت الاختيار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وكذلك قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم. كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئها، نشهد كما شهدنا ذلك أنها مفتقرة إليه في منتهاها، وإلا كانت باطلة. فهذه المعاني التي فيها تأله الكائنات إياه وتعلقها به، والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم وخلقه لهم، هذه وهذه يوجب أن يعلم أنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وأنه رب العالمين، لا إله إلا هو. والكائنات ليس لها من نفسها شيء، بل هي عدم محض ونفي صرف، وما بها من وجود فمنه وبه، ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها، وهو معبودها وإلهها، لا يصلح أن يعبد إلا هو، كما لم يخلقها إلا هو، لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له فيها ولا سمي له، وليس كمثله شيء. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو معنا أينما كنا، ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات، وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها معبدون له، وكذلك ألوهيتهم إياه، أي اتخاذهم إياه إلها يعبد، وألوهيته لهم وكونه إلها لهم، وعبادتهم التي هم بها عابدون، وكذلك قربه منهم وقربهم منه. فهذا فيما يشبه الاتحاد أو الحلول في معين كنبي أو رجل صالح ونحو ذلك. قد بينا ما فيه من الحق المحض وما فيه من الحق الملبوس بباطل، وسنبين إن شاء الله ما فيه من الباطل المحض. وهذا القسم إنما يقع في من يعبد الله سبحانه ويتولاه أو يظن به ذلك، فإنه بذلك تظهر ألوهية الله في عبده، وتظهر إنابة العبد إلى ربه، وموافقته له في محبته ورضاه وأمره ونهيه. هذا القسم إنما يقع في من يعبد الله سبحانه ويتولاه أو يظن به ذلك، فإنه بذلك تظهر ألوهية الله في عبده، وتظهر إنابة العبد إلى ربه، وموافقته له في محبته ورضاه وأمره ونهيه. وقد يشتبه بهذا قسم آخر، وهو ما يظهر الرب من آثار ربوبيته في بعض عباده، وإن كان ذلك ليس مأمورا به ولا هو عبادة له، مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك المسلطين ممن قد يكون مسلما وقد لا يكون، كفرعون وجنكيز خان ونحوهما، وما يهبه من الرزق والمال لبعض عباده، وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء، وكذلك ما يهبه من العلوم والمعارف، أو يهبه من الأحوال، أو يعطيه من خوارق العادات، من أنواع المكاشفات والتأثيرات، سواء كان هؤلاء مؤمنين أو كفارا، مثل الأعور الدجال ونحوه. فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره، كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره. وقد يجتمع القسمان في عبد، كما يجتمع في الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح ابن مريم وغيرهما. فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية كالقسم الأول في أحكام الكلمات الدينية، فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويعوذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فالكلمات التي بها كون الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجر، فما من ملك ولا سلطان ولا مال ولا جمال ولا علم ولا حال ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته وكلماته التامات. ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به، ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه بل مباح أو عفو. وإذا كان واقعا بمشيئة الله وقدرته وكلمته ولا يقدر على ذلك غيره، وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه، فبينه وبين القسم الأول من الاشتراك والمشابهة ما أوجب أن أقواما غلطوا في أمر الله فجعلوه في القسمين واحدا، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية الدينية. والشيخ يفرق تفريقا حاسما بينهما، وبينهما من الفرق ما هو واضح في ذهن كل من يفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، الكلمات الكونية والكلمات الدينية الشرعية. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: بل غلطوا أيضا في نفس الرب، كما غلطوا في الكلمات التامات، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، غلطوا أيضا في نفس الرب، فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ببعض العباد العابدين من القسم الأول، ودخلوا في الاتحاد والحلول من هذا الوجه، حتى عبد من عبد فرعون والدجال، وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك، ويزعمون أن هذا مظاهر الجمال، وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة وبالمعبود أخرى. إن الله تبارك وتعالى تظهر آثار ربوبيته في بعض عباده، مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك المسلطين، وما يهبه من الرزق والمال لبعض عباده، وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء، فهذا من آثار ربوبيته في بعض عباده. وكذلك ما يهبه من العلوم والمعارف، أو يهبه من الأحوال، أو يعطيه من خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات، سواء كان هؤلاء مؤمنين أو كفارا، وضرب المثل بالأعور الدجال ومثل. فهذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغير، كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره، فيكون عابدا متعبدا لله رب العالمين، مجتهدا في رضاء رب العالمين وفي مرضاة رب العالمين. قد يجتمع هذا وهذا في عابد، كما يجتمع في الملائكة، إن الله تبارك وتعالى قد أعطى جبريل من القوة ما هو معلوم، وأعطاه أيضا عند تشكله من الجمال وحسن الصورة ما هو معلوم، وأعطاه من العلم ما هو معلوم، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من آثار الربوبية فيه ما آتاه الله تبارك وتعالى من الكمال في خلقه وخلقه، فهذا عطاء، عطاء ربوبية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وهبه الله تبارك وتعالى إياه من المعارف والعلوم، وما أعطاه الله تبارك وتعالى من الجمال والكمال والجلال صلى الله عليه وسلم، فهذا عطاء ربوبية. وأيضا ما آتاه الله تبارك وتعالى من الإنابة إلى ربه والإخبات إلى سيده ومولاه وعبادة ربه تبارك وتعالى عبادة لا مزيد عليها ولا يقوى على مثلها بشر، فكان يواصل في الصيام ما لا يستطيع أحد أن يصنع، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتهدا غاية الاجتهاد في العبادة لله تبارك وتعالى، فهذا عطاء الألوهية. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا بهذا وهذا، وكان هذا وهذا يجتمع فيه على النحو الأكمل، كما يجتمع في الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح ابن مريم وغيره. فيغلط أقوام فيجعلون هذا في هذا وهذا في هذا. قال: بل غلطوا أيضا في نفس الرب، فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ببعض العباد العابدين من القسم الأول، ودخلوا في الاتحاد والحلول من هذا الوجه، حتى عبد من عبد فرعون والدجال، وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك، ويزعمون أن هذا مظاهر الجمال، وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة وبالمعبود أخرى. ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك أو ما فيه حق ذكرنا هذا. أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه الكوني، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الكلمات الكونية والكلمات الدينية الشرعية. ففرق القرآن وكذلك فرق الله تبارك وتعالى بالإيمان بين الأمر الديني والخلق الكوني، فإن الله سبحانه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فهو عندهم ليس على كل شيء قدير، أو أن ما وقع من السيئات وما كان منها واقعا فهو على خلاف مشيئته وإرادته، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق. ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة بمشيئته وقدرته، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولو كره الله شيئا لأزاله، وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه، وما ثم عاص. ويقول أحدهم أنا كافر برب يعصى، وإن كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد مجبورا، والمجبور معذور، والفعل لله فيه لا له فلا لوم عليه، وهم على النقيض من الطائفة الأولى الذين جعلوا أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله، فجعلوا من الخالقين في الكون ما لا يعد ولا يحصى بعدد الفاعلين، فهذا كما ترى نوع. والآخرون قالوا إنما يقع في الكون من الأفعال إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى، وليس للعبد فيه من مدخل ولا له إليه سبيل، وإن العبد مجبور، واستدلوا بالجبر، والمجبور معذور، والفعل لله فيه لا له لا للعبد، وإنما هو فعل الله فيه وليس الفعل للعبد فلا لوم عليه. فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه كفرا لا ريب فيه، وهم أكفر من اليهود والنصارى، بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية، فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات والسياسات العقلية، يقصد بها القوانين العقلية الحاكمة المنطقية التي يرجع إليها كل عقل سديد صحيح لم يتلوث بشوب من زيغ ولا بطلان. فيقول الصابئة والبراهمة يقولون بالسياسات العقلية، وأما هؤلاء فقد فاقوا الصابئة والبراهمة لأنهم كفروا أيضا بالسياسات العقلية، كفروا بالعقل كما كفروا بالديانات كلها، فهم أسوأ وهم أضل من هؤلاء. قال وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه، وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله، بل أعداء جميع عقلاء بني آدم، بل أعداء أنفسهم، فإن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده، يعني أن يجعله مضطردا، يعني يتنزل على جميع الأحوال وجميع الحالات، ويقصد أولئك الذين يقولون بالجبر. وأما الأولون الذين في تكفيرهم تفصيل معلوم، فأولئك هم الذين يقولون الأمر أنف، وهم يسمون أيضا بالقدرية، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ولا يخلق أفعال العباد، لا يعلمها ولا يخلقها، وإنما العبد يخلق فعله. فهؤلاء يقول في تكفيرهم تفصيل ليس هذا بموضع له، وهؤلاء الذين يقولون بالجبر وأن العبد مجبور والمجبور معذور وأن الفعل فيه لا له، فهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله، بل أعداء جميع عقلاء بني آدم، بل أعداء أنفسه، فإن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان، إذ لازم هذا أنك مجبور على فعل ما تفعل، وأنت مساق إليه، مسوق إليه، محمول عليه، بحيث إنك لا يمكن أن تبتعد عنه. يقول لو أن هذا يضطرد فإنه يؤدي إلى هذا اللازم ألا يدفع ظلم ظالم، لأنه ما ظلم بل حمل على أن فعل ما فعل مما عد ظلما، وألا يعاقب معتد، وألا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته ولا بأكثر منه. وأكثر هؤلاء إنما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنه، وإلا فإذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا، ولا يقفون عند حد ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هم كما قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هؤلاء ظلمة جهال مثل السبع العادي، يفعلون بحكم الأهواء المحضة ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل، أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبر الباطل، يدفعون ذلك جميعه بالجبر الباطل، مجبورون يا صاحبي. فهؤلاء أكثر الخلق تناقضا كما مر ذلك كثيرا بذكره. يقول هؤلاء يدفعون هذا مما يجب عليهم بالجبر الباطل وبملاحظة القدر النافذ، معرضين عن الأمر والنهي، ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم، بل ولا بمن قصر في حقوقهم، بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. قال وقد بسطت الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول، وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا الموضع، وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. وقد فرق الله في كتابه بين القسمين، بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات، وذلك في أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وإرساله. فقال في الأمر الديني الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أمر ديني شرعي تكليف. وقال في الأمر الكوني القدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر قدري كوني. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، وأمر قدري وليس بأمر شرعي، لأن الله لا يأمر بالفسق ولا بالفجور، الله رب العالمين لا يأمر إلا بالحق والعدل. فقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، والأمر القدري الكوني، يعني أرادوهم فسقا وفجورا فأذنا كونا وقدرا أن يقع ذلك في ملكنا فكان. وقال في الإرادة الدينية الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لو كانت هذه إرادة كونية قدرية ما أخذ أحد بعسر أبدا، ولكنها إرادة دينية شرعية فهي تكليف. فمن الناس من يأخذ بذلك التكليف، ومنهم من لا يأخذ به. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال في الإرادة الكونية القدرية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة كونية قدرية، إذا شاء الله تبارك وتعالى أن تكون فلا راد لها ولا دافع، وليست تكليفا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة الأمر الشرعي، هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية، وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية. الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الدينية الشرعية، ولكنه لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية. يعني يأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة وبإقام الصلاة، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، لأن هذا من الكلمات الدينيات، أمر شرعي وليس بأمر كوني. ولو أرادنا الله تبارك وتعالى على الصلاة كونا وقدرا ما تخلف عن الصلاة واحد، لأن هذا ليس بأمر كوني قدري، وإنما هو أمر شرعي تكليف. فمن الناس من يفعل ومن الناس من لا يفعل. وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال في الإذن الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا كوني وهذا شرعي. تأمل هذا النفاذ من شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أسرار القرآن العظيم. وقال رحمه الله: وقال تعالى في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك بذلك وحكم. ولكن هل كل الخلق يعبدون الله تبارك وتعالى وحده؟ من الناس من يعبد الصنم، ومن الناس من يعبد الحجر، لأن هذه إرادة دينية، هذا قضاء ديني شرعي وليس بقضاء كوني. انظر إلى القضاء الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين قدرا وكونا، فكانت كما أراد تبارك وتعالى وكما قضى. وقال في الحكم الديني: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. حكما دينيا، فينزل من الأحكام ما يشاء. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فمنكم من يقبله ومنكم من يرده. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال في الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله: إن الحكم إلا لله، قدرا وشرعا، دينا وكونا، وكذلك فعله، والله يقضي بالحق. وقال في البعثين والإرسالين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. هذا ديني أم كوني قدري؟ والذي بعث في الأميين رسولا منه، هذا بعث ديني شرعي. وقال تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هذا بعث كوني. فالأول بعث ديني تكليفي شرعي، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأميين بالتكاليف وبالتعاليم وبالكتاب والسنة، فهذا بعث شرعي. وأما البعث القدري فمثل قول الله تبارك وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هل يستطيع أحد أن يرد هؤلاء بعد إذ قضى الله رب العالمين قضاء كونيا أن يكونوا مبعوثين على هذا النحو. وقوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فهذا إرسال ديني. وقوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، وكذلك قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، فهذا إرسال كوني. فهذا التفريق ينبغي أن يلاحظه العبد حتى لا يقع في الحلول والاتحاد وفي الزيغ والضلال على ما تورط في ذلك أصحاب القدر وأصحاب الجبر على السواء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين في هذه المرحلة بعد أن أطال النفس رحمة الله عليه في بيان ما عليه الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد العام والخاص والحلول العام والخاص، وكذلك أصحاب وحدة الوجود والذين يؤدي بهم الأمر في النهاية إلى اعتقاد قدم النور المحمدي، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضة من نور الله تبارك وتعالى، فيعتقدون ويدينون بعقيدة الذات والحقيقة المحمدية، وهذا يكاد يطبق عليه جميع الصوفية، يعتقدون هذه العقيدة الباطلة وهي مؤثرة جدا في دينهم وفي سلوكهم وفي حركة حياتهم. فلما فند الشيخ رحمة الله عليه معتقد هؤلاء الضلال وبين أنهم متهافتين جدا، ولولا أن كلامهم قد انتشر وأنهم قد كثروا ما عنا أحد من أصحاب العقل نفسه من أجل أن يرد عليه، لأن كلامهم متناقض جدا، وقد أثبت ذلك بالدليل العقلي بعد أن أثبت ذلك بالدليل النقلي، ثم أتى إلى ما يشتبه مما يمكن أن يعد حلولا واتحادا مذمومين فيما يعرض للسالك في سلوكه، وبين ما عليه أهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطل وهو حق، وإن سمي حلولا أو اتحادا ولكن لا يكون ذلك ذاتا، وإنما هو كما بين الشيخ رحمة الله عليه إنما يعرض في الأحكام والأسباب، كما أن العبد يوافق أمر ربه تبارك وتعالى فيأتي بالنوافل بعد أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه حتى يحبه الله تبارك وتعالى، ثم ما يزال يتقرب إلى الله رب العالمين حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى غير ذلك مما مر ذكره مما ساقه الشيخ رحمة الله عليه. فقال هذا الذي يشتبه ليس كذلك، وإنما هو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة، ووضح ذلك وبين ما يغلط فيه كثير من هؤلاء عندما لا يحررون هذا الموضع على هذا النحو الذي ذكره رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.